الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى اشتراط الموالاة في الغسل. قال الماتن رحمه الله والشارح: والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر فهو من المستحبات. الموالاة في الغسل مستحبة وليست واجبة. قال: موالاة بين نفس الأعضاء وفي غسل نفس العضو، يعني الجزء الأيمن يستحب له أن يوالي في غسل أعضاء أجزائه لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد. يعني يقول أن عندنا دليلين أو وجهين لأجلهما نقول بالاستحباب. الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، أو قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا منها. الوجه الثاني أن فيها محافظة من عروض مفسدات الغسل كالحدث مثلا وما أشبه، فالعمل بالموالاة يؤدي إلى التحفظ عن ذلك. ولا تجب في المشهور، يعني الموالاة هي أصلها أنها مستحبة، هل تجب؟ قال: ولا تجب في المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به، مثل الصلاة مثلا، فإنه لو أخر الموالاة، لو لم يوالي يفوته وقت الصلاة، فتجب له الموالاة هنا. مثال ثاني قال: وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها، فهي تخاف أن يعرض لها دم الاستحاضة فجأة إذا لم تتم غسلها متواليا. قال: وقد تجب بالنذر، حالة ثالثة للوجوب أنها تجب بالنذر، ومثال لأنه راجح، لأن هذا نذر راجح، والنذر يشترط فيه أن يكون متعلقه راجحا، فهو لو نذر أن لا يترك الموالاة في الغسل فيجب عليه ذلك. مستحب سادس قال: ونقض المرأة الضفائر، جمع ضفيرة، وهي العقيصة المجدولة من الشعر. الضفيرة هي، يقول، هي العقيصة، واضح بعد، المجدولة من الشعر. وخص المرأة لأنها مورد النص، يعني الوارد في النص أن تقوم المرأة بنقض ضفائرها، يقول: وإلا فالرجل كذلك، يعني أن الاستحباب في المرأة علته ماذا؟ علته الاحتياط بأن يصل الماء إلى البشرة. الرجل أيضا لو كان قد عقد ضفائر على شعره فإنه من باب الاستظهار يحل هذه الضفائر ليصل الماء إلى البشرة. قال: لأن الواجب، وجه الاشتراك، غسل البشرة دون الشعر، وإنما استحب النقض للاستظهار والناس. النص وارد في خصوص المرأة، وهو خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمة خادمة رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل. فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء من أجل الاستظهار. يعني قال: وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن بأن يغسله ثلاث مرات. يغسله ثلاث مرات يعني أنه هي غسلة أولى، هي غسلة ثانية، هي غسلة ثالثة. قال: وفعله، أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه، بصاعين، مو الصاع يكون فقط للواجب، لا، كل الغسل بصاع لا أزيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء مد أو بمد، والغسل بصاع أو صاعون. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، يستقلون يعني يرونه قليلا. فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس في الجنة. ولو وجد الحين يشرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في بيان أحكام متعلقة بالغسل. الحين انتهينا من مستحباته، يشرع في أحكام متعلقة بالغسل. يقول: ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها به بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذره، يعني اجتهد استبرأ بالبول أو اجتهاد الخلطات يعني، لم يلتفت، وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء خاص، من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه، يعني مع إمكان البول، فلا حكم له. هذه مجموعة صور بينها المصنف. يقول الصورة الأولى أنه يغتسل بعد البول والاستبراء ثم يجد بللا، هذا لا يجب عليه لا وضوء ولا غسل. الصورة الثانية أجنب بالإنزال ولم يمكن له البول لكنه استبرأ بالخرطات. شوف، لم يمكن له البول لكنه استبرأ بالخرطات واغتسل وخرجت منه الرطوبة، أيضا لا يلتفت لا وضوء لا غسل. الصورة الثالثة أنه يجنب بالإنزال لكن لا يستبرئ لا بالبول لا بالاجتهاد وتخرج رطوبة مشتبهة، يعيد الغسل. الصورة الرابعة يجنب بالإنزال فيبول ولا يستبرئ بالاجتهاد بالخرطات ثم يغتسل وتخرج الرطوبة المشتبهة، هنا لا يجب عليه غسل لأنه استبرأ من الغسل بالبول لكن يجب عليه وضوء. الصورة الخامسة أنه يجنب بالإنزال ويستبرئ بالاجتهاد ولا يستبرئ بالبول مع إمكان البول، حينئذ يجب عليه إذا رأى رطوبة مشتبهة الغسل، لأن وظيفة الاستبراء من الغسل من الجنابة ليس البول، وإن ليس الاجتهاد وإنما هو البول. قال: والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة. يعني شلون؟ يعني أنه حتى لو حكمنا بأنه يجب عليه أن يعيد الغسل أو يعيد الوضوء، هل الصلاة السابقة على خروج البلل صحيحة أم لا؟ قال: صحيحة لارتفاع حكم السابق، لأنه سابقا كان مجنبا وقد اغتسل، والخارج هذه الرطوبة المشتبهة حدث جديد، هذا ما نعتبره أنه كاشف عن عدم صحة غسله، بالتالي تقول الصلاة السابقة صحيح باطلة، وإنما الخارج حدث جديد. قال: وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، يعني حتى أن هذا المنية خرج عن محله إلى محل آخر لأنه مثلا باقي متخلف في المجرى، لكن هذا لا يوجب أن يكون هو مجنبا. وفي حكمه، يعني وفي حكم هذا البلل الخارج بعد الغسل، ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه. ماء رطوبة أحس بخروجها فأمسكها ثم صلى ثم أطلقه وأخرجه، هذا حكمه ماذا؟ حكمه صحة الصلاة، صحة الصلاة، هذا معطوف على قوله والصلاة السابقة صحيحة. ليش؟ لأن العلة واحدة، وهي أنه الخارج حدث جديد، وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، هو خرج من مكان المني لكن بقي في المجرى، فالعبرة مو بخروج المني من مثلا المنطقة الخاصة التي تفرز المني، وإنما بخروجه من المجرى. إحليل، ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. الآن يشرع رحمه الله في بيان الغسل الارتماسي، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية، أما الدفعة الدقية العقلية قلنا هي مستحيلة، وكذا ما أشبهه، يعني وكذا ما أشبه ماذا؟ الارتماس، كالوقوف تحت المجاري، إذا هو وقف تحت ميزاء بماء كبير جدا، أو مثلا اليوم إذا كان يقف تحت دوش قوي جدا بحيث يصدق عرفه أنه غطى بدنه دفعة واحدة. قال والمطر الغزيرين، لأن البدن يصير به عضوا واحدا، بالتالي لا معنى للقول بالترتيب. زين، الآن يشرع رحمه الله في مسألة أخرى، وهي أنه لو حصل حدث أصغر أثناء الغسل، أثناء غسل الجنابة حصل حدث أصغر. المسألة فيها أقوال. القول الأول بطلان الغسل ويجب إعادته، هذا قول الماتن رحمه الله. ما هو دليله؟ دليله الرواية الرضوية، فإن أحدث حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد، فإن أحدثت، قال بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، يعني أثناء الغسل، فأعد الغسل من أوله. واضحة. قول الثاني أن الحدث الذي يحصل أثناء الغسل، الحدث الأصغر يعني، لا يؤثر في صحة الغسل. القول الثالث وجوب إتمام الغسل، ولكن هذا الغسل لا يكون رافعا للحدث الأصغر، فيجب بعده الإتيان بالوضوء. هذا القول هو ما ذهب إليه الشارح رحمه الله. شهر الثاني قال ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، وقيل لا أثر له مطلقا، هذا هو القول الثاني، لا أثر له مطلقا. وفي ثالث، القول الثالث يوجب الوضوء خاصة، وقد حققنا القول في بذلك، أو في ذلك القول الثالث، برسالة مفردة. أما غير غسل الجنابة مع الأغسل، يعني كل ما تقدم من حكم للحدث الأصغر أثناء الغسل كان هذه الأقوال الثلاثة متعلق بغسل الجنابة، أما غير غسل الجنابة من الأغسل فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا. خرج يعني استخرج حكمه من حكم غسل الجنابة، يقول رحمه الله وهو ضعيف جدا، ربما باعتبار أن غير غسل الجنابة لا يكون رافعا للحدث. زين، قال وأما الحي، انتهينا من الموجب الأول من موجبات الوضوء الغسل وهو الجنابة، وقد فصلنا فيها حتى كيفية الغسل. قال وأما الحيض فهو، قال موجبه ستة، موجب الثاني الحيض، فهو ما، قال أي الدم، ما هنا مو مطلق الموصول وإنما الدم، الذي هذه ما موصول له، الذي يعني هو الدم، مو البلل، مو لا فقط الدم، ما تراه المرأة بعد 9 سنين وقبل 60 إن كانت المرأة قرشية. قال وأما الحيض فهو ما، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمال 9 سنين هلالية، مو عند دخولها في 9 سنين، إكمال 8 ودخول في 9، لا بعد إكمال 9، يعني تدخل في 10، بعد إكمال 9 سنين هلالية، كل الآجال هلالية في الفقه، وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. من هي القرشية؟ قال: وهي المنتسبة بالآب، مو بالأم، بالآب، إلى النضر بن كنانة الذي هو قريش. هو قريش هذا النضر بن كنانة، وهي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمه، حكم 60، يعني أنها تيأس بال60، لزمها حكمها، حكم القرشية، وإلا فالأصل عدم كونها منها. يعني لو شكينا نقول الأصل عدم كونها، يسمونه استصحاب العدم الأزلي. شلون يعني استصحاب العدم الأزلي؟ نقول نحن كنا على يقين بأن هذه المرأة لم تكن مخلوقة من الأزل، وحينما خلقت من وحينما خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، هي قبل أن تكون مخلوقة هل كانت قرشية؟ ما كانت مخلوقة، فنستصحب عدم كونها قرشية من هذا الباب. هي لم تخلق قرشية في الأزل، الآن نشك بعد أن خلقت هل خلقت قرشية؟ نقول هذا استصحاب عدم أزلي، هذا الاستصحاب نوع من الاستصحاب محل كلام بين الفقهاء. قال: وإلا فالأصل عدم كونها منها، أو نبطية منسوبة إلى النبط، وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين. بطائح من العراقين بين الكوفة والبصرة، المنطقة هي كلها ذي قار وغير ذي قار، منطقة بين الكوفة والبصرة يقال لأهلها أنباط، وهم أصحاب حضارة قديمة أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد. وإذا تذكرون في درس الشرح يوم تكلمنا عن هذه النقطة فصلنا الأقوال الموجودة في النبطية، فلا نعيد بعد، ترجعون لهناك. قال: والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم. واعترف المصنف في منه في النبطية، قرشية واضح، بس في النبطية يقول: واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نصين، والأصل، الأصل يعني أي أصل؟ يعني عمومات، يعني هنا أصل بمعنى العمومات، والأصل يقتضي كونها كغيرها، إلا لو قلنا بأن الشهرة، هذه الشهرة تكون حجة، وإلا يعني وإلا تكون قرشية أو نبطية فال50، وإلا تكون كذلك قرشية أو نبطية فال50 سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. قوله مطلقا إشارة إلى أنه حكمها حكم ال50، سواء كان ذلك في عباداتها وغسلها وصلاتها، أم كان ذلك في عدتها. وإن كان جملة من فقهاء العصر اليوم يحتاطون في من تردم بين ال50 وال60 تحتاط. قال: وإلا تكون كذلك في ال50 سنة مطلقا غاية وإمكان حيضها، غاية إمكان حيضها، فبعد إتمام ال50 تكون استحاضة إذا رأينا. وأقله 3 أيام متوالية، هذا خلاف في المسألة، هل يشترط فيها التوالي أم يكفي الانقطاع؟ يقول: وأقله 3 أيام متوالية فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح. 3 من ضمن 10 كما قول آخر، وأكثره 10 أيام قولا واحدا، فما زاد عنها فليس بحيض إجماعا. زين، الآن يشرع رحمه الله في بيان أوصاف دم الحيض. خب، الأوصاف المعروفة أنه يتوالى 3 أيام بدون انقطاع، أنه أحمر غامق يميل إلى السواد، أنه حار، وأنه يخرج بدفع وقوة. قال: وهو أسود أو أحمر، حار له دفع وقوة عند خروجه غالبا، غالبا لا دائما، قيد بالغالب أو قيد بالغالب الماتين. ليش قال غالبا؟ ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا وإن لم يكن بهذه الأوصاف، فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك، كما نبه عليه بقوله اللاحق يعني: ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، ومدته بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، يعني متى ما تحققت هذه الشروط، بالغة غير يائسة، الدم رأته أزيد، رأته 3 فأكثر ولا يزيد عن 10، قال: ودوامه كتوالي 3، ووصفه كالقوي مع التمييز، ومحله كالجانب، يعني هذه بعض الصفات ذكرها بعضهم، بأن دم الحيض إن كان خارجا من، بأن الدم إن كان من الجانب الأيمن فهو حيض، وإن كان من الجانب الأيسر فهو من القرحة، وأجد في بعض الروايات. فإذا أمكن وتحققت هذه الشروط ونحوها حكم به، يعني متى أمكن كونه حيضا، شلون يمكن بهذه المواصفات حكم به. فهذه كلها من قوله بحسب حال المرأة إلى قبل قوله حكم به، هي كلها شرح إلى الإمكان. وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستضاعة. شلون يعني؟ يعني هذه المرأة حتى تحكم قاعدة الإمكان في اعتبار الدم حيضا، يشترط في ذلك أن يستقر إمكان الحيض، يعني أن يكون إمكان الحيض ثابتا ومستقرا، لا أن يكون متزلزلا. مثاله: إذا كانت عادة المرأة 7 أيام ولم ينقطع الدم بعد 7 ورأته في 8 والـ9 والـ10، هنا هل يمكن لها أن تعد 8 والـ9 والـ10 حيضا أو لا يمكن؟ نقول يمكن، فهذه أيام الاستظهار تسمى، فبالتالي يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار، فإن الدم فيها يكون حيضا إلا أن الحكم به موقوف على عدم عبور 10. ومثله مثال ثاني لأيام الاستظهار: القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل 3، مع انقطاعه قبل 3، فحينئذ إذا انقطع قبل 3 يكون هذا قاعدة الإمكان لا تكون مستقرة، يزول إمكان الحيض. واضح؟ شاهد أنه لو هي بدأت تقول بقاعدة الإمكان ثم اكتشفت أنه مثلا زاد على 10، فلا تطبق قاعدة الإمكان فيما زاد على 10، بداية الأيام قل عن 3 أيضا لا تطبق قاعدة الإمكان، ولو تجاوز 10. الآن يشرع رحمه الله في بيان أقسام النساء، هذا يأتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.